صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله. تقدم معنا الكلام في الأحداث والأسباب، وانتهى بنا الكلام عند الأمرين اللذين ليس بحدث ولا سبب، وهما الردة. الردة محبطة للعمل كله من جملة الوضوء والشك. طيب، من أجل أن تتضح هذه المسألة الأخيرة التي كانت ملبكة، أيها الإخوان، اعلموا بأن كل مذهب من المذاهب الأربعة قد انفرد بناقض ليس عند المذاهب الأخرى. كل مذهب من المذاهب الأربعة انفرد بناقض لا يوجد عند المذاهب الأخرى. أما الحنابلة رحمهم الله انفردوا بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور، انفردوا بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ. هذا دليل الحنابلة رحمهم الله تعالى. إن الحنابلة من أكل لحم جزور، من أكل لحم جمل أو لحم ناقة، فعليه الوضوء، انتقض وضوءه. دليلهم هذا الحديث، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. الجمهور يقولون بأن ما تكتب هذا الكلام، اسمعوا، الجمهور قالوا بأن الأكل لحم الجزور ليس بناقض. قوله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قال الإمام الخطابي رحمه الله: محمول على غسل اليد. توضأ معناها اغسل يدك، لأن في لحم الجزور من الدسامة والزهومة ما ليس في غيره. وبعضهم قال الوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن ما يخفى عليكم أن الوضوء مما مست النار عام، والأمر بالوضوء من لحم من أكل لحم الجزور خاص، والعام يحمل على الخاص. طيب، الحنابلة نفسهم طرحوا سؤالا، قالوا: لو أن إنسانا أكل كرش جزور، هذا الكرش، أو شرب مرقا أو ما أشبه ذلك، أينتقد وضوءه أم لا؟ كثير منهم قالوا لا. ليه؟ قال: لأن الحديث من أكل لحم جزور، واللحم في العرف يطلق على الهبر، هكذا قالوا، اللحم في العرف يطلق على الهبر. قالوا: لو أن إنسانا أرسل آخر وقال له: ابتع لي لحما، فذهب واحد من يبلد كرشة، هذا يبلد لحم، ما تقبل منه هذا. لكن يعني كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره، قالوا: ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان بعض أجزائه ناقض وبعض أجزائه ليس بناقض، وإنما الناقض ناقض. وليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان بعض أجزائه نجس وبعضها ليس نجسا. الحيوان حكمه واحد، سواء كان في النقض أو في النجاسة أو في الحل أو في الحرمة. يعني ما في حيوان أيضا رأسه حلال ورجله حرام، إما حلال كله كالشاه والبقرة، وإما حرام كله كالكلب والخنزير. فهذا بالنسبة للحنابلة. طيب، الشافعية انفردوا بماذا؟ نعم، بالقول بأن مطلق اللمس ناقض، مطلق اللمس ناقض، مسستها بيدك، مسستها برجلك، مسستها برأسك، مطلق اللمس عندهم ناقض، بشهوة أو بغير شهوة. لذلك كان يحصل كثير من حالات الطلاق في الشتاء في بعض بلاد الله، الرجل يتوضأ ثم يجلس في شدة البرد ينتظر الصلاة، فتأتي المرأة تمشي بجارك، إذا لمسته فقد انتقض وضوءه، فيدخل معها في مشاكل. نعم، ودين الله يجب. طيب،
الحنفية رحمهم الله انفردوا بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، بالقهقهة في الصلاة، واستدلوا بحديث، ثم تكتبوا هذا الكلام، استدلوا بحديث أن يعني أناسا ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، لكن الحديث لا يصح، ثم هو مخالف للأصول، لأنه ما يمكن أن يكون الشيء ناقضا داخل الصلاة وليس ناقضا خارج الصلاة. يعني الآن أنت توضأت، الآن موضوعك موجود تاع المغرب، الآن ضحكت في هذا الدرس ووضوءك انتقض، ها؟ ما يقول بهذا أحد. فإذا أيضا أن إنسانا ضحك في الصلاة فقد بطل الصلاة باتفاق، ولكن وضوءهم يعني صحيح. طيب نأتي للمالكية، انفردوا بأن الشك ناقض إلا في حق من يعتريه الشك مرارا فليس بناقض. يعني المالكية رحمهم الله يقولون لو أن إنسانا شك فالشك ناقض، لأن ما ثبت في الذمة بيقين لا يزول إلا بيقين، لكن لو أن إنسانا موسوس عنده الشك يعتريه مرارا فمثل هذا حكمه إلغاؤه، يلغي هذا الشك ولا ينتبه إليه ولا يعمل به. طيب أيها الإخوة الكرام، الكلمة الأخيرة التي ما فهمت، نقول بأن العلماء يقولون من تيقن الحدث وشك في الطهارة فلا وضوء له بالاتفاق، يعني عنده يقين أنه أحدث لكنه في شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فمثل هذا حكمه أن يتوضأ، لأن الأصل العدم، الأصل العدم حتى يقوم الدليل على خلاف، يعني الأصل أنك ما توضأت أليس كذلك؟ يعني الأصل في الإنسان يكون متوضئ أو ما متوضئ ليه ما تقول متوضئ؟ يعني بعض الناس فعلا يواظب على الوضوء لكن الأصل أن الإنسان غير متوضئ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء، واضح يا أخواننا؟ طيب لو أنه تيقنهما على يقين أنه متوضئ وعلى يقين أنه أحدث ولكن جهل السابقة منهما فعليه أيضا أن يتوضأ، يعني هو ما يدري عنده شك هل توضأ أولا ثم أحدث أو أحدث ثم توضأ، فجريا على القاعدة السابقة حكمه أن يتوضأ. طيب الثالثة يخالف فيها المالكية الجمهور، من تيقن الطهارة وشك في الحدث المالكية يقولون يتوضأ بموجب هذا الشك يتوضأ، أما الجمهور فيقولون لا، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، أنا متيقن الطهارة وشككت في الحدث هذا الشك لا أثر له. اتضحت أيها الناس؟ إذا ما اتضحت ما عندي حل. طيب قل يا خالد. طبعا مرة ثانية أقول بأن الشيخ رحمه الله خلط يعني ثلاثة موضوعات بعضها ببعض. الآن احنا انتهينا من موجبات الوضوء، يتكلم الآن عن موجبات الغسل. نعم
الوضوء. نعم.
ويجب الوضوء من الملامسة باللذة والمباشرة بالجسد، والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة، ومن مس الذكر، واختلف في مس المرأة فرجها، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء، في إيجاب الوضوء بذلك.
نعم يعني كنا في مس المرأة فرجها يعني هو الصحيح، والعلم عند الله تعالى أن حكمها حكم الرجل، لأن في بعض الروايات من مس فرجه، من صيغة من صيغ العموم، ويشمل ذلك المرأة والرجل. وكلمة الفرج تطلق على فرج الرجل على فرج المرأة. فإذا مست المرأة قبلها فعليها الوضوء مثل ما قيل في حق الرجل. نعم.
ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحدة ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحجة ويفسد الصوم.
نعم. هو الشيخ رحمه الله يتكلم الآن عن موجبات الغسل. عن موجبات الغسل. وأول ما نبدأ كما قيل في الوضوء نبدأ بالتعريف. فما هو الغسل؟ نعم. بالفتح مصدر غسل الشيء يغسله غسلا. وبالكسر الغسل ما يغسل به عن الماء. وبالضم اسم للاغتسال. اسم للاغتسال. عندنا غسل وغسل وغسل. الغسل مصدر غسل يغسل غسلا سواء كان للجسد او للثوب او للمكان. وبالكسر الغسل هو الماء الذي يغتسل به. ومن حديث ام سلمة ابنيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله اي الماء الذي يستعمله فيه الاغتسال. واما بالضم فهو اسم للفعل نفسه الغسل. كما قلنا هناك الوضوء بالضم اسم للتوضؤ للفعل نفسه. طيب. واما الغسل في الشرع فهو تعميم البدن بالماء مع الاقتران بالنية. تعميم البدن بالماء مع الاقتران بالنية. يعني حقيقة الغسل شرعا مركبة من هذين: نية ثم تعميم للبدن بالماء. فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر فليس غسلا شرعيا. وأضرب على أصابته جنابة بالليل أو احتلم وشعر بأنه احتلم فلما أصبح وكان الجو حارا دخل في مستحمه وعلى عادتي تبرد قبل أن يخرج إلى العمل أو إلى الدراسة. فمثل هذا وجدت صورة الغسل ولكن حقيقته غير موجودة. فلو صلى بهذا الغسل صلاة أو صلاتين أو ثلاثا فلا يجزئه بل يجب عليه أن يغتسل ثانية من أجل أن يوجد النية ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله له أن يصلي. واضح يا الناس؟ فهذا هو الوصف. طيب. عنوان موجباته. اولا الانزال في المنام مطلقا وفي اليقظة بشهوة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء رواه الشيخان. وفي حديث ام سليم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وحكى ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع على ذلك. بأول موجب من موجبات الغسل أيها الإخوان الإنزال في المنام مطلقا. في المنام مطلقا. قمت من نومك فوجدت في ثيابك بللا سواء كان احتلمت يعني رأيت شيئا في منامك أو لم ترى، شعرت بلذة أو لم تشعر، فقد وجب عليك الغسل. ما الدليل على ذلك؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إنما الماء الاغتسال من الماء أي خروج المني الماء المهين. وكذلك بالنسبة للمرأة جاءت أم سليم كما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي الصحيحين قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
فعلق ذلك على رؤية الماء. بقطع النظر وجدت شهوة أو لم توجد، حصلت رؤية أو لم تحصل. أما في اليقظة فلا بد من أن يكون بشهوة، واضح يا الناس؟ في اليقظة لا بد أن يكون بشهوة. دليل ذلك ما رواه أحمد من حديث علي طبعا رضي الله عنه بعدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حذفت الماء، إذا حذفت، حذفت الماء يعني حذف، ها الحذف ما هو؟ الرمي. نعم، إذا حذفت الماء، حذفت حاء زال فاء فاء، إذا حذفت الماء فاغتسل، فإن لم تكن حادثا فلا تغتسل. قال الشوكاني: وهو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. وقال ابن قدامة، قال ابن قدامة: فإن خرج لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه. فإن خرج عن مرض أو برد لا لشهوة فلا غسل فيه. وهذا قول يعني أبي حنيفة ومالك وأحمد، أبي حنيفة ومالك وأحمد.